الأخبار من إس بي إس عربي 24.
في هذه النشرة: الجيش السوري يبدأ بالانسحاب من مدينة السويداء، كارثة إنسانية جديدة في غزة، 20 قتيلا بتدافع في موقع مساعدات، موسكو تستهدف أوكرانيا 400 طائرة مسيرة وتقطع المياه والكهرباء. دعوات عاجلة لتدخل فيدرالي في أستراليا في أزمة الطحالب السامة في الجنوب الأسترالي. جورج غرام يحييكم من إس بي إس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. بدأ الجيش السوري بالانسحاب من السويداء بعدما دعت الولايات المتحدة القوات السورية إلى سحب قواتها من السويداء. وبدأ الإعلان عن الانسحاب بعدما أعلنت وزارة الدفاع بعد ساعات على إعلان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في المدينة التي تشهد أعمال عنف والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. الاتفاق يتضمن 14 بندا، أهمها وقف العمليات العسكرية فورا وتشكيل لجنة مراقبة من الدولة السورية وشيوخ الطائفة الدرزية للإشراف على التنفيذ. هذا وقد اندلعت الاشتباكات يوم الأحد بين المسلحين الدروز وآخرين من البدو في المحافظة على خلفية حادثة خطف، وتطورت إلى عمليات خطف متبادل وقتل ونهب حسب روايات السكان ومصادر ميدانية. في سياق متصل، شنت إسرائيل غارات جوية استهدفت مواقع قرب مقر الأركان العامة وقصر الرئاسة في دمشق، وقالت إنها ضربت أهدافا عسكرية في ظل تعزيز انتشار قواتها قرب الحدود مع الجولان المحتل. وزارة الصحة السورية أعلنت مقتل 3 أشخاص جراء الغارات، بينما وصفت الخارجية السورية الضربات بأنها تصعيد خطير. الأمم المتحدة أدانت الغارات عبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغاريك.
The Secretary General further condemns Israel's escalatory airstrikes on Suweida, Dara and in the center of the Syrian capital Damascus, as well as reports of Israeli Defense Forces redeployment of forces in the Golan. He calls for an immediate cessation of all violations of Syria's sovereignty and territorial integrity and for respect of the 1974 disengagement of forces agreement.
من جانبها، قالت الناشطة السورية الأسترالية ريما فليحان في تصريحات لإس بي إس عربي أن الاشتباكات الأخيرة كشفت عن استمرار التوترات الطائفية وعدم الثقة بين الأقليات ونظام الحاكم.
The new authorities have not built any bridges of trust, and there is a sense that this is a government for one group, not for all Syrians. There are ongoing negotiations between Saida and the Damascus government, and I hope the situation ends in a political settlement, not a military escalation.
ونبقى في أخبار الشرق الأوسط، حيث قتل 20 فلسطينيا في حادث تدافع مأساوي داخل مركز لتوزيع المساعدات في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ويدير هذا الموقع صندوق غزة الإنساني، وهو المنظمة الأمريكية المدعومة من إسرائيل، طالما أثارت الجدل بشأن دورها داخل القطاع. وتعد هذه المرة الأولى التي يعترف فيها الصندوق بوقوع عنف دموي في أحد مواقعه، رغم ورود تقارير سابقة عن حوادث مماثلة لم تؤكد رسميا. وقد زعم الصندوق في بيان له أن حركة حماس هي من أثارت الذعر في المكان، مما أدى إلى وفاة 19 شخصا جراء التدافع، بالإضافة إلى مقتل شخص آخر طعنا دون أن يقدم أي دليل على هذه الاتهامات. ومن موقع الحدث قال أحمد أبو عمرو وهو شاهد عيان كان متواجدا في المكان إنما حدث كان مرويعا، وأشار إلى أن حالة الفوضى تفاقمت حين حاول عناصر من الصندوق السيطرة على الحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع.
We arrived at the gate of the aid distribution center. The Americans were standing there and announced over loudspeakers that no one should advance. The Israelis started shooting from one side, and the Americans did as well. There were turnstiles at the gate. The young men were rushing through them. Those who fell down, we couldn't lift them. Everyone was on top of each other. We tried to pull the young men up from the ground and help them, but we couldn't.
شنت روسيا هجوما واسعا على الأراضي الأوكرانية استهدفت بشكل مباشر البنية التحتية للطاقة مستخدمة صواريخ و400 طائرة مسيرة، وقد أصيب 15 شخصا بجروح بينما انقطع التيار الكهربائي عن نحو 80,000 مواطن مع تسجيل اضطرابات في إمدادات المياه في بعض المناطق. ويأتي هذا الهجوم في إطار سلسلة ضربات مشابهة نفذتها موسكو خلال الأشهر الماضية، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد استشهد بهذه التطورات لتبرير موافقته الأخيرة على إرسال مزيدا من الأسلحة إلى كييف. في شأن الأسترالي، قال وزير التعليم الفيدرالي جيسون كلير إن القضية التي طالت موظفا متهما بأكثر من 70 جريمة اعتداء جنسي على 8 أطفال تشكل كابوسا لكل العائلات، وتبرز الحاجة الماسة لإنشاء سجل وطني موحد للعاملين في مجال الطفولة المبكرة. وقد تبين أن الرجل البالغ من العمر 26 عاما عمل في 24 مركزا منذ عام 2017، فيما أوصت السلطات بإجراء فحوصات وقائية لزهاء 800 طفل تعامل معهم. وأكد كلير في تصريح لهيئة الإذاعة الأسترالية ABC أن غياب قاعدة بيانات وطنية موثوقة يمثل خطرا حقيقيا على سلامة الأطفال.
This is a nightmare for hundreds more parents, mums and dads, who now have to go through the ringer of working out whether their kids are sick or not. It strikes me when I saw this yesterday that this is another reason why we need an educator register, a database that tells us where people are working and where they have been working. The company responsible here should know this at the click of a button, but so should we. This shouldn't be the sort of information that comes out in drip feed form. It should be information that's easy to access quickly.
قال وزير الصحة الأسترالي مارك باتلر أن السوق السوداء للسجائر الإلكترونية لا تزال تمثل تحديا كبيرا رغم مصادرة أكثر من 10 ملايين جهاز خلال عام واحد. وقد أشار الوزير إلى أن الحكومة الأسترالية التي تطبق واحدة من أشد سياسات مكافحة التدخين الإلكتروني في العالم تسعى لحصر البيع ضمن الصيدليات فقط، غير أن النقاد يرون أن هذه السياسة منحت مافيات الجريمة المنظمة اليد العليا في السوق. وقال دكتور جيمس مارتن المحاضر في علم الجريمة بجامعة دايكن إن تجارب المملكة المتحدة ونيوزيلندا تظهر أن تقنين السجائر الإلكترونية قد يكون أكثر فاعلية في الحد من التدخين.
Both of those countries actually have free switch to quit schemes where, you know, they make vapes freely available and at least have regulatory settings that encourage adults who smoke to switch to vaping. And as a result, they've seen much faster declines in smoking than we're seeing here in Australia, in New Zealand specifically. Illicit vapes are now a huge business. They constitute the second largest illicit drug market in the country after cannabis. So that's a massive black market for organized crime groups.
طالبت السيناتور عن حزب الخضر سارة هانسون يونغ الحكومة الفيدرالية بالتدخل الفوري لمواجهة كارثة الطحالب السامة التي ضربت السواحل الجنوبية لأستراليا. ومنذ آذار مارس الماضي تسببت هذه الظاهرة في نفوق عشرات الآلاف من الكائنات البحرية التي تمثل نحو 400 نوع، كما ألقت بظلالها على قطاعي السياحة والصيد لا سيما في منطقة شبه جزيرة فلوريو. ووصفت هانسون يونغ الوضع بالكارثة البيئية الهائلة، مؤكدة أنه لا يمكن لولاية جنوب أستراليا التعامل بمفردها.
People are seeing dead fish and marine life washed up on our metro and country beaches every day. People are reporting their dogs are getting sick after walking along the beach. This toxic algae bloom is a national disaster and it requires a national response. A call on the Prime Minister and his team to come to Adelaide, to stand on the beaches with me and to take some action.
في أخبار الرياضة، يدخل فريق أسندن مباراته مساء اليوم أمام غريتر ويسترن سيدني بصفوف منقوصة، إذ يغيب 11 لاعبا أساسيا عن التشكيلة بسبب الإصابات، كان آخرهم الشاب إيليا تساتساس الذي يعاني من إصابة عضلية. ومن المنتظر أن يظهر ليام ماكماهون للمرة الأولى مع الفريق ليصبح اللاعب 13 الذي يشارك للمرة الأولى هذا الموسم في رقم قياسي جديد للنادي في العصر الحديث. وتسببت هذه الغيابات المتكررة بتراجع نتائج الفريق الذي يحتل حاليا المركز 14 على سلم الترتيب. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 65 سنتا أمريكيا. أما في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم، في أديلايد ممطر 16 درجة، بريسبن أمطار محتملة 24، هوبرت ممطر 12 درجة، داروين مشمس 31، بيرث مشمس 18 درجة، ملبورن ممطر 14، في سيدني مشمس 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأ على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي أو من أينما تحصلون على البودكاست.